كان البحث في الكتاب الإسنادي قلنا أنه ترجع للوجوه التي ذكرها المسؤول والمستقبلون إثبات عدم كفاية الكتاب الإسنادي إلى أحد مناسك ثلاثة. قلنا في المنشأ الأول الذي بعده إلى الذي يرجع كلام المحقق النائمي من أنه الإنسان الإجمالي مع التمثل من الكتاب التفصيلي لا يكون محقنا فلا يكون مكررا ولا إرادة ولا فيها أن تقع على وجه حسن وتوجيه. قلنا أن الكلام لا يكون مساعدة عليه. ثم قلنا أنه قال في آخر عبارتين لو شك في ذلك من علم الموارد سواءً بين التعليم والتفسير. أيضا قلنا أن هذا الكلام جيد في تنفيذ أنه أن القربة والوجه الحسن لا إشكال في شخصيته في العبادات فإن أبدية العبادات تفسر في محلها من الخير الوقوع العمل على وجه الحسن وعلى وجه القربية. فإذا شك في كلمة الكتابة يعني حكما وقربيا عقلا لا يكون الشك في المحصل فيكون فيه الاحتياط من لازم الشغل اليقيني يشبه القرار اليقيني لا الدوران بين التعليم والتنصير الذي فيه خلاف في جريان الاحتياط فيه والصحيح فيه حمل الاحتياط. نعم لو كان الامر غير متعلق بعنوان القسم بل بواقع الحكم مثلا او اي بان يكون هناك امر باصل قصد الامر التقرب وامر اخر بان يكون هذا قصد التقرب بنحو الامتثال التفصيلي حينئذ لا يكون من الشك في المحصله من الشك في التكليف لكنه يكون من الدوران بين التخلي والتخلي لا التعني والتخلي نقطة الفرق بين الدوران بين التعني والتخلي 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 لم يدخلها الآن سأل عنها مرة هناك موعد لنقطة الفرق بين الدوران متى يكون الدوران بين التعني والتخلي ومتى يكون الدوران بين التخلي والتخلي التكليف المردد المعلوم بالإجمال المردد بين التكليفين إذا كان متعلق أحد التكليفين ضمن متعلق الآخر وإن كان أحد التكليفين مشتملا على نفس المتعلق مع إضافة التكليفية هذا يكون من الدوران من الدوران بين التكليف. وأما إذا كان متعلق التكليفين المعلوم إجمالا أحدهما متعلقهما مفهومان متباينان يعني ليس أحدهما مفهوم مستبقا بالآخر وليس الآخر مشتملا عليه وزيادات وإنما مفهومان متباينان مفهومان فالآن في مقام الامتثال يكون بينهما أقل أكثر هذا يكون من الدوران بين التعلق. فمثلا طارة نعلم إجمالا بوجوب الصلاة المردد بين أن تكون من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء لو كان التكليف بالمركب الاعتباري من 10 أجزاء فتلك 9 وجوبة ضمن هذه 10 الشك في الحقيقة في أن الواجبات الضمنية هل هي 10 أم 9 9 متيقن وجوبها الضمنية العاجز يشك في وجودها فالتسعة على كل حال يعلم تفصيلا تعلق الوجوب الضمني تعلق أصل الوجوب إنما يشك في أن هناك وجوب على الزائد وهو العاشر والسورة مثلا في الصلاة أو أن السورة ليس هذا من الدوران بين الأكل لأن أحد التكبيرين وهو أن يكون التكبير في التسعة موجود ضمن التكبير الآخر وهو أن يكون التكبير في العشرة. الموضوع الثاني الدوران من الأغواء الأكثر موارد الأمر بالجامع الحقيقي الدوران بين الأمر بالجامع الحقيقي والفعل كما إذا علمنا إجمالا لوجوب إكرام العالم لكن لا ندري أن هذا الوجوب وجوب لإكرام العالم قوله لإكرام العالم الفقير، فنعلم بأحد وجوبين إجمالا، إما وجوب إكرام العالم أو وجوب إكرام العالم الفقير. نعلم إجمالا بوجوب عفة للرقبة، لكن لا ندري أن هذا العفة يستخبر مثلا هل هو عفة مطلقة الرقبة أو عفة الرقبة المؤمنة. هنا أيضا من الرقبة الأكثر، ماذا؟ لأن أحد التقديرين وهو أن يكون الأمر متعلقا بالرقبة نسبته إلى التقدير الآخر وهو أن يكون الأمر بعفة الرقبة المؤمنة نسبة الأقل إلى الأكثر، يعني الأول مندمج وجود في الثاني، فعفة الرقبة يعلم بوجوبه على كل حال، يشك ولو ظنا على كل حال الرقبة عفتها أصل عفة الرقبة معلومة، وإنما الشك أنه هل يوجد زيادة على ذلك وجوب ضمني آخر لأن تكون هذه الرقبة مؤمنة. فالجامع الحقيقي والفرد أو المطلق والمقيد أيضا يكون من موارد الأقل والأكثر، لأن النسبة بين التقديرين أحد متعلق التقدير على أحد التقديرين موجود ضمن التقدير الآخر مستقبل في التقدير الآخر، كلما كان بين التقديرين هذه النسبة كان المتعلق على أحد التقديرين نفس المتعلق على التقدير الأول مع زيادة قيد أو زيادة جزء أو زيادة شرط، فهذا يكون من الفرقان بين الأقل والأكثر، والذي سوف يأتي أنه فيه انحلال حقيقي للعلم الإجمالي، أن يعلم إجمالا بذات الوجود بغض النظر عن حده أنه ظني أو استقلالي، يعلم إجمالا بذات الوجود للمقدار المتيقن الأقل لذلك المفهوم المشترك، ويشك في وجوب زائد على كيفية الزائدة، ويقال أن هذا المقدار عند ما اشتغلت بها يقينا وذات المقدار مشكوك فيها أصول تجري عنه البراءة، وهذا هو الذي تقريبا أجمع المتأخرون من علماء الأصول جريان البراءة فيه لثبوت الانحلال بهذا البيان الانحلال الحقيقي. وأما موارد الدوران بين التعيين والتخيل، موارد الدوران بين التعيين والتخيل ما إذا كان أحد العنوانين غير مشمول غير مستبطن ومشمول للعنوان الآخر، إذا كان أحد العنوانين مباينا على العنوان الآخر مفهوما مباينا معه، ليس العنوان الآخر يكون عبارة عن نفس العنوان الأول مع إضافة شيء زائد قيد أو شرط أو جزء زائد، من قبيل ما إذا شك في أنه هل يجب مثلا في نقاط الكفارات هل يجب عتق إحدى الخصال الثلاث أو خصوص العتق؟ إحدى الخصال الثلاث، الخصال الثلاث لا يوجد بينها جامع حقيقي، العنوان الوارد في الخصال الثلاث عنوان أحدها أقول هذا أو ذاك أو هذا، هذا العنوان الذي ننتزعه وقد نسميه بالجامع الذهني العقلي وهو عنوان أحد الخصال، هذا العنوان عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي عنوان مباين مفهوما مع منشأ الانتزاع، ليس منشأ الانتزاع مشتملا عليه وزيادة، وإنما منشأ الانتزاع مفهوم حقيقي، وهذا العنوان مفهوم آخر انتزاعي انتزاعي حكيم. إذن فالعلم الإجمالي مثلا هنا علم إجمالي إما بوجوب العفق أو بوجوب أحدها، أحد الخصال الثلاثة وعنوان أحدها ليس موجودا في وجوب العفق وإن كان منطبقا عليه، فالانطباق بلحاظ التطبيق والانطباق يشمل الأقل والأكثر، لكن بلحاظ متعلق التكليف لا يكون من الأقل والأكثر، ما هو المفهوم المتعلق به التكليف النسبة بينهما ليس أقل وأكثر، نسبة متعلقين متباينين أحدهما غير الآخر، ومن هنا ذاك الانحلال الحقيقي هنا لا يكون، لا نستطيع أن نقول عنوان أحدها نعلم بتعلق الأمر بذلك، لا نعلم لو قال الأمر متعلقا بالعفق فأحدها ليس مأمورا به، العفق مأمور به، والعفق عنوان مباين معه عنوان أو إذا قلنا أصلا في باب التخيير الشرعي في باب التخييرات الشرعية لا يوجد جامع الأمر بكل منهما بنحو أو هذا أو هذا أو ذا، عنوان أو غير موجود في عنوان أحد رقبته، رقبة عنوان أو عنوان آخر، فلا يكون بين العنوانين أي جهة مشتركة، فمتعلق الآن على كل من التقديرين مفهوم وغير مفهوم. هنا لا نستطيع أن نجري ذلك الانحلال ونقول هذا المقدار لأنه مشترك يتعلق به الوجوب يقينان تفصيلان القصد الوجوب الأعم من الضمني والاستقلالي يعني مع قصد أنما عن حد الاستقلالي أو حد الضمني معلوم التعلق بما يرى والشك التعلق بالمقدار الزائد قال البيان حيث لا يتم بنا ومن هنا هنا قالوا بالاحتياط قال اختلف المحققون حيث لا يتم بيان الانحلال هنا الحقيقي قسم من المحققين قالوا بالاحتياط لانه علم اجمالي وعلم اجمالي نجد الى طرفين من هذين احد طرفين التعيين فلا بد من الاحتياط الاتيان بالفرد الذي يتغير كما عهد اقرار بالمهد وهو الفرد المعين لكن هنا ايضا سوف ياتي في مخلص انه يوجد انحلال حكم لا انحلال يعني تجري إصالة البراءة عن التعيين لا من جهة الانحلال الحقيقي العلم الإجمالي ضاقا على كونه علما إجماليا لا ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي وإنما علم إجمالي ضاقا على تردده بين عنوانين متباينين غاية الأمر الأصل المؤمن عن أحد العنوانين المتباينين لا يعارض مع الأصل المؤمن عن العنوان الآخر لأن العنوان الآخر لا يجري عنه الآخر لا يترتب عليه شيء لكي يجري عنه الآخر ويكون معارضا مع الأصل العنوان التعليمي فيكون فيه انحلال حكمي لا انحلال على ما سوف يأتي محل كلامنا في مناقشتنا مع ذيل كلام المسلم إن قلنا بأن عنوان التقرب الذي لا شك في وجوده يشك في تحققه بالامتثال التفصيلي وهذا يكون من الشك المحفز لأن وجود التقرب لزوم التقرب في العبادات لا شك فيه فإنما الشك في أنه يتحقق بالامتثال الإجمالي مع الإمكان الامتثال التفصيلي أو لا يكون من هذا الشك في الامتثال وإن قلنا بأن عنوان التقرب على كل حال حاصل وإنما المجاز أنه يستنفي يريد بيان شيء زائد على ذلك وهو أنه في مورد الامتثال إن كان الامتثال التفصيلي الامتثال الإجمالي رغم أنه تقرب لكنه تقرب غير كافي يوجد مثلا مرتبة أعلى من التقرب وهو التقرب بالامتثال التفصيلي الذي هو مرتبة أعلى مثلا من التقرب ونحن نشك في لزوم هذه المرتبة الزائدة من التقرب وهذا يرجع إلى الشعران بين أقل والأكثر لأنه أصل التقرب المحفوظ في كلا التقديرين في الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي معلومة جامع مشترك بين أمرين يشك في المرتبة الزائدة من التقرب التي هي مثلا اضطرارا يكون الامتثال التفصيلي يشك في أن هذه المرتبة الزائدة هل لازمة أو ليست لازمة يكفي أصل القربة الموجود في الامتثال الإجمالي أيضا مع التمكن فيدور الآن بين وجود مطلق التقرب أو التقرب الخاص وقد قلنا أنه في تمام موارد الدوران بين المطلق والمقيد بين الجامع والفاس بين التسعة أجزاء والعشر أجزاء كل هذه الموارد يكون من انحلال فيه حقيقية يعني يكون من الدوران بين الأكثر الارتباطيين يكون من الدوران بين الأقل والأكثر لا من الدوران بين التعيين والتشكيل لأنه يوجد جامع مشترك معلوم الوجود ظنا على كل حال وإنما يشك في شيء زائد عليه فأصل التقرب معلوم لزوم العبادة الكلام في أن المرتبة الزائدة والشديدة من التقرب وهي التقرب بنحو الامتثال التفصيلي هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا تجري عنه البراءة عند الجميع لأنه من قبيل سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر ولا يقاس بموارد بين التعيين والتخيير فالمورد إما من موارد الشك المحفل أو من موارد الدوران بين الأقل والأكثر لأنه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير على أنه في موارد الدوران بين التخيير أيضا صحيح من خلال الحكم وجريان البراءة عن التعيين هذا استدراك لبحث سابق لأنه وقع السؤال عن الفرق بين التعيين والتخيير والأقل والأكثر الوجه الثاني من الوجوه التي استدل على عدم اجزاء الاجزاء الاقتصادي الاستثماري ما يرجع الى المنشا الثاني وهو دعوه شرطيه زائده على التقرب وقسم العمل العبادي في باب العبادات وهو ان يكون العباده ماسيا بها على وجه مميز ومشخص ويسمى بالتمييز او خمس التمييز اذا كان التمييز ممكنا وتعيينه ان العمل الذي ياتي به مثلا هو بعينه واجب كان هذا ممكنا يجب حينئذ التمييز في بعض العبادات اذا كان التمييز مع الانسان ممكنا المثلث متمثلا بين اذا لا يجوز له الامتثال الاجمالي لان الامتثال الاجمالي يفقد التمييز لكن لا يتمكن ان يميز فقصد التمييز او التمييز ممكن شرط معين كان على الاقل في باب العبادات وهذا هو المنشا الثاني الذي قلنا انه يرجع الى بحث فقهي انه في باب العبادات هل يشترط زائدا على قصد التخرج واتيان العمل من اجل المولى او بوجه حسن مضافا الى المولى قطاعات زائدا على هذه العناوين التي جامعها عنوان واحد هل يشترط شيء اخر وهو التمييز او لا هذا رقم تقريبا ساشر ولعل بعض الاستدلالات التي استدل وقع للقوم في هذه المساله يناسب هذا الكلام مثلا بعضهم استدل على بطلان الامتثال الاجمالي بما اجمع عليه القوم في بحث الاجتهاد والتقليد ببطلان عبادات تارك طريق الاجتهاد والتقليد مع من لا يجتهد ولا يقلد من قال بالاجماع عباداته واعماله العباديه مثلا باطله هذا يناسب هذا الاستدلال المقام مع ان هؤلاء مثلا يريدون دعوة شرطية فقهية وإلا لا يريدون البحث عن مسألة عقلية وإلا لو كان نظرهم إلى مسألة عقلية إن ذكرت المسألة العقلية أنه هل هذا حسنا عقلا أو ليس حسنا عقلا لا معنى له الإجماع لأن الإجماع إنما يستدل به باب الأحكام الشرعية والكشف عن الشرعية لا تشكي شيئا ما يدركه العقل من الحسن والطاعة وعلى الخوف على وعلى كل حال هذا المنشا او هذا الواجب قد يستدل عليه بالاجماع والاجماع حينئذ جاء به يكون واحد لا يوجد اجماع في المساله ولو فرض وجوده وانما نقل الاجماع نقله بعض الفقهاء عن بعض ولو فرض وجود اجماع ما حصل ايضا هذا الاجماع في مثل هذه المساله لا تفيد شيئا باعتبار قوة احتمال ان يكون منشأ هذا الاجماع عند هؤلاء هو ما اشرنا اليه من التشكيك في تحقق شرط اخر مطلوب عن فقهائهم وهو وقوع العمل فرديا او حسنا مع امكان الامتثال المسؤولية وقد يكون بعض هؤلاء المجمعين استندوا الى هذه الوجوه الى الوجه المتقدم في الوجه الاول او الوجه الذي ياتي ان هذا لعب ولهو مثلا مع انسان التفصيلي فينافي القربيه ينافي التقرب بل من المظنون ان مقصود هؤلاء المجمعين لو كان هناك اجماع محصل من بطلان عبادات تاركي فريق الاجتهاد تارك فريقي الاجتهاد والتحليل ما يرجع الى باب قصد التقرب والعبادة ولهذا خصصوا هذا الكلام بباب العبادات كأنهم يريدون أن يقولوا أنه مع عدم العلم لا اجتهادا ولا تقليدا لا يتأتى قصد القربة لا يمكن أن يتأتى منه قصد القربة في أكثر الموارد لم يكن في تمام الموارد في أكثر الموارد لاحتمال أن ما يفعله يكون حينئذ حراما أو يكون ولو بالحرام الوضعي من باب انه حرام من ناحيه المانعيه، كل فعل لم يفعله مثلا هذا الذي لم يجتهد في الصلاه ولم يقلد في اجزاء الصلاه وشروطها، ويحتمل ان هذا الشيء الذي يقراه يكون مبطلا، والمبطل حرام ابطال الصلاه يكون حراما، فلا يمكن ان يتاتى منه قصد الصلاه، ما لأنه في أكثر الموارد سوف يدور أمره بين أحكام الحرمة واحتمال الوجود. احتمال الوجود واحتمال المانعية والقرمة وفي مثل هذه الموارد خلط الفضل لا يتأثر في الموارد. خلط الفضل حتى رجاء لا يتأثى في من يحتمل أن يكون هذا الفعل حراما ولو وضعا أي مبطلا للعمل. هذا الاحتياط حينئذ لا يمكن فيها بالعبادات خصوصا بالعبادات التي لها اجزاء ولها شرائط ولها موانع ويكون ابطالها ايضا بايجاد المانع منها ويكون حينئذ هذا المانع يجب ابطال العمل وبالتالي يجب حرمه الابطال. فكل جزء يحتمل ان يكون هذا واجبا ويحتمل ان يكون هذا الجزء حراما لانه مانعا حراما بمعنى انه مانع فلو جاء به حين يحتمل أن يكون قد أبطل صلاته حين أبطل الصلاة محرمة فيدور الآن بين الحرمة والوجود أو الحرمة والإجحام ومع احتمال الحرمة لا يمكن أن يتأتى خلق الحرمة حتى الرجائي يشترط فيه أن يقطع بعدم الحرمة إنما يحتمل مثلا الوجود أو الاستحقاق أو يحتمل عدم الوجود. أما إذا كان هناك احتمال للحرمة حين لا يمكن أن يتأتى من هذا المثلث فأكثر هؤلاء الذين ذكروا هذا الكلام أن تارك طريقين الاجتماعي والتأليم تكون عباداته باطلة ينظرون إلى قصد التقرب الذي هو شرط في العبادات وأن هذا الشرط سوف يختل في أكثر الموارد سوف يختل ويؤدي إلى أن يتم العمل حينئذ غير واقع على وجه قلبي على وجه المبدا اضاف شيئا اخر وقول ان نفس امكان الامتثال التفصيلي مع الامتثال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي ايضا ليس قربة وليس حسنا. اذا فهذا الاجماع في المقام وان كان حسب هذا المنشا الثاني المساله شرعيه لكن المجمعين لا يعرف انهم استندوا الى هذه المساله لعلهم بالمضمون قويا انهم استندوا الى فقدان شرط التوبه في العبادات لمن يترك طريق الاجتهاد والتحليل اما للنقطه التي يذكرها المجزى لمن يقبل هذه النقطه او لمساله اللعب واللهو المنافي ايضا مع العباديه من سبيل ما ياتي في الوجه القادم او من جهتي انه يدور في اكثر الموارد سوف يبتلي المكلف في الدوران بين المحظورين عن اين احتمال الحرمه والمانحيه الفعل الجزء والشاق العمل الذي يجب من العباده ومع هذا الاحتمال لا يتاتى منه لا يمكن ان يتاتى منه قصد القربى ومع عدم تاثير قصد القربى من العمل كاملا سواء كان ذاك الذي جاء به مانعا واقعا او لم يكن مانعا حتى لو لم يكن مانعا باطلا لانه لم يقع على وجه توجيه ويشترط فيه ان يكون وجه توجيه. اذا هذا الاجماع لا يمكن الاستدلال به في هذه المسألة حتى إذا أرجعنا المسألة إلى مسألة فقهية لا عقلية. وأما فهناك وجه ثاني لإثبات وجود بس التمييز والتمييز في باب العبادات مع الإمكان هذا الوجه الثاني لعله تقدم إجمالا في بحث التعبدي والتوصلي حاصله أن التمييز من البنود الثانوية للتكليف كقصد الآن فإن قصد التمييز كقصد الآن تمييز الواجب تمييز المأمور به وهو يكون في طول ثبوت أمر على فعل فيكون من الثبوت التقسيمات الثانوية للواجب وفي التقسيمات والثبوت الثانوية تقدم في بحث التعبد والتوصلي أن الثبوت الثانوية للواجب والتقسيمات الثانوية للواجب لكونها في طول الواجب لا يمكن أخذها تحت الأمر يعني لا يمكن الأمر الشرعي بها تقيد الواجب بها في دليل الوجود والآن في ذلك الفعل لأنها متأخرة عن الآن فأخذها تحت الآن يلزم منه المحال ثم يكون في طول الآن لا يمكن أن يدخل تحت الآن متعلق الآن الذي يكون متعلق متقدما عن الآن فإذا لم يكن يمكن أخذ هذه التقسيمات الثانية إذن فبالإطلاق اللفظي لا يمكن في أدلة الواجبات أن ننفي اشتراطا وشرطية هذا الشرط المحتمل هذا الشيء المحتمل هذا الغير الثانوي المحتمل كقلب العام لكن نحتمل على كل حال دخل هذا في الغرض العام نعلم أنه ليس مقيداً متعلقاً بهذا للاستحالة. فبالإطلاق لا نستطيع أن ننفي دخله، لأنه لو أريد أن ننفي دخله في متعلق العام هذا معلوم لا يحتاج إلى إطلاق، لكن هذا لا يكفي لأننا نحتمل دخله في غرض العام. وكل ما يكون دخيلاً في الغرض من العام مثل الآمر إذن لا بد من الإتيان به، لأنه لو لم يؤت به لما سقط الأمر، بقي الأمر، لأن الأمر ما لم يتحقق غرضه لا يصلح. إذن فاحتمال دخله في المبادئ وفي غرض الأمر بماذا ننفيه؟ بالإطلاق. الإطلاق لا نحتاج إليه، لأن الإطلاق ما يثبت أن متعلق الأمر ليس مقيدا، وهذا معلوم وجدانا لا يحتاج إلى إطلاق التحمل وظهور. لكن هذا لا يكفي على لنفي دخله في الغرض، هذا غايته عدم دخله في المتعلق بالوجود. اما دخيل في الغرض او ليس دخيل في الغرض لا يتم التكشف حينئذ عدم كونه دخيلا في الغرض، لانه في الموضع الذي لا يمكن تقييد المتعلق للامر بقيدين لا يمكن ان يستكشف من عدم تقييده لانه ليس دخيلا في الغرض. لعله دخيل في الغرض لكن مع ذلك لم يقيد، لانه لا يتمكن من قليل موارد يكون المولى هناك عدو على رأس المولى يمنع المولى من أن يأمره، عندما لا يأمر في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نستكشف أنه لا أمر في نفس المولى، لعله له أمره لكنه ممتنع عليه أن يأمره أن يبرز أمره، وهنا أيضا يكون الأمر من هذا الخليل. فبالإطلاق النقدي لا نستطيع أن ننفي دخل هذا الخيط الثانوي في الغرض. نعم لن ننفي دخله في المتعلق إلا أن هذا مقطوع العدم لا يحتاج إلى إطلاق فيه، غير أنه غير مفيد غير مجد في نفي الدخل في الغرض الذي هو الميدان في مقام إسقاط التدبير، لأن التدبير مثلا ما دام لا لم يحقق غرضه وروحه لا يسقط بالانتفاع. إذا فبالدليل اللفظي لا يمكن ننفي أن ننفي ذلك. الأصل العملي أيضا يقال أنه لا يمكن إثبات البراءة الشرعية ونحوها، أيضا لا يمكن الاستناد إليها في نفي وجوب التمييز وجوب هذا الخير الثانوي وأشكاله من الخير الثانوي، باعتبار أن البراءات والتأمينات الشرعية إنما تجري للحاضر ما يشك في وجوبها وعدم وجودها شرعا، وهذا ليس مشكوك الوجود شرعا، هذا وجوبه وجوب عقلي نعلم أنه لا وجوب له، استحالة الأمر به وجوبه لزومه من باب حكم العاقل بلزومه إسقاط التكليف لتحقيق غرضه، هذا هو منشأ ومأخذ لزوم هذا القيد الثانوي. لزوم الإتيان للقيد الثانوي ليس من ناحية أمر شرعي، لأننا اعتبرنا استحالة الأمر فنقطع بعدم الأمر، وإنما لزومه من ناحية حكم العقل، لأن هذا لا بد أن يؤتى به لكي نتيقن بأننا قد حققنا الغرض على كل تقدير، والتكليف سقط على كل تقدير، وإلا يبقى احتمال بقاء التكليف وعدم سقوطه منجز على المكلف، لأن التكليف ما لم يخطط غرضه لا يسقط بالإتيان به ومتعلقه، فلا بد أن يكون هناك إسقاط للتكليف، لأن الشيء الذي يقيمه مثلا مثل الاعتراض الوحيدي. إذن فالقاعدة الشرعية أيضا هنا القاعدة الشرعية الظاهرية صارة البراءة وأمثالها أيضا لا تفي في نفي دخل في التأمين عن سلس قصد الوجه والتأمين، وهكذا سعى السيد الثانوي، وهذا نفس البيان المذكور في باب قصد الأمر ليس في حجاجة قصد الأمر، هناك طبقه صاحب الكفاية على قصد الأمر، هنا يطبق على قصد الوجه والتأمين على قصد التأمين، ولعله هناك الكفاية طبقه على قصد الوجه والتأمين أيضا عطف على قصد الأمر سائر القيود الثانوية من قبيل خمسة التمييز وخمسة الوجه. هذا بيان آخر كلي يجري في كل القيود الثانوية، ومنها هذا البيان أيضا له جواب كلي مذكور هنا، فإنه في مقام الجواب على هذا الكلام قال أنه هم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، هم يمكن التمسك بالإطلاق هم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هذا الخير من خالف هذا الخير، هم يمكن التمسك بالأصل العملي لنفي من جزية هذا الخير المشكوك جزيته وهو التمييز، أما التمسك بالإطلاق الدليل اللفظي بالأصل اللفظي فباعتبار أننا إذا أنكرنا أصل الاستحالة كما هو الصحيح هنا وقلنا أنه لأن الجلد الثانوي يمكن أخذها تحت الآن ولا استحالة التي أخذها تحت الآن ولا موضوع لهذا الإشكال فيكون حينئذ احتمال الأمر بأي قيد من الجلد الثانوية كاحتمال تقييد الواجب بأي قيد من الجلد الأولية مع الشك فيه وكون الدليل مطلقا من ناحيته دليل الأمر بذلك الواجب مطلقا من ناحية الشك في إطلاقه لنفس دخله في وهذا يكون إطلاقا لفظيا إطلاقا لفظيا مربوطا بنفس دليل الوجود. هذه الحالة سائر الحيوث من شروط الواجبات التي بشكل فيها إذا لم تكن أدلة الوجود والأمر بها مقيدة لهذه الإطلاق إذا قال أعتق رقبة ولم يقل مؤمنا على سنته بإطلاقه ينفي اشتراط الإيمان في أسرها كما أن شرطية الإيمان في عصر الرقبة منفية للإطلاق اللفظي في أحد الرقبة شرطية قد تذكر ذلك استلهام والإسلام يكون منفية لمن قاله على هذا المسلك على كل الأول كلها يمكن رفض ما يحصل هذا وأما إذا قيل بأن قصد الأمر لا يمكن الخيوط الثانوية لا يمكن رفضها تحت الأمر أيضا هنا يوجد جواب خاص بالمقام وهو أنه هنا هناك فرق بين قصد الأمر والتمييز. التمييز يعني معلومية الأمر أو مصداق الأمر. معلومية الأمر. التمييز معناه أن يعلم المكلف تفصيلا بما هو مثلا متعلق الأمر من متعلق الأمر هذا الفعل قال الفعل. وقد تقدم في بحث العلم أهل العلم التمييز أنه يمكن أخذ العلم في موضوع الخوف أو في متعلق الخوف يمكن أن يؤخذ العلم قصد الآم كان لا يمكن أخذه في متعلق الآم مثلا لنفسة مبينة في بحث التعبد والتوسليم لكن التمييز بمعنى كون المأتي به معلوما تفصيلا أنه الواجب بناء على ما تقدم في الأبحاث السابقة من بعض الوجوه التي بها صورنا إن كان أخذ العلم في موضوع التكليف فضلا عن متعلق التكليف تلك الوجوه التي تمت هناك هما يمكن تلك يمكن أخذ العلم التفصيلي أو المعلومية الواجب تفصيلا يأخذ طيبا لأن الاستحالة هنا غير موجودة فقياس التمييز بقبض الآن غير صحيحين على رؤية ما تقدم في البحث عن إنسان أخذ العلم في موضوع العلم في موضوع الحوث فضلا عن المتعلق. وثالثا يوجد أصل لفظي آخر غير إطلاق آخر غير الإطلاق اللفظي تكلمنا أنه لا يمكن أصل الآن ولا التمييز ولا الواجب في متعلقات الآن مستحيل أن يؤخذ ذلك فالإطلاق اللفظي لا يكون بالبيان المتقدم لكن الإطلاق المقامي وقد بينه أيضا صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل ووافق عليه أكثر المحققين وهو صحيح أيضا أنه يمكن التمسك بالإطلاق المقامي وهو أن المتكلم صحيحا أن المولى صحيحا أنه لا يمكن أن يأخذ قصد الأمر في متعلق أمره أو قصد التمييز في متعلق أمره لكن يستطيع أن يبين دخله في غرضه أن هذا دخيل في غرضه من هذا الأمر بحيث أن المسألة محل ابتلاء الناس محل عمل المؤمنين حينئذ لو سكت ولم يبين في تمام الأدلة والأحوال البيانية التي تبين هذا الواجب لم يبين في ذلك التمييز وقال التمييز في غرضه ولو بجملة خبرية لا بجملة إنشائية نستكشف أن هذا ليس دخيلا فالإخبار عن الغرض ممكن الآن بهذا السيد غير ممكن لكن الإخبار عن دخله في غرضه وفي مصلحة أمره هذا ممكن فإذا كان ممكنا وكان الفعل محل ابتلاء الناس ومحل عمل الناس ليل نهار في مثل نفس سكوته عن بيان دخله في غرضه ولو بجملة خبرية إخبارية الممكنة هذا يكون كاشفا عن عدم دخله في الغرض وهذا هو الإطلاق المقامي وإنما سمي بالإطلاق المقامي لأنه مربوط لأن نفسته لا ترتبط بالأمر وإنما ترتبط بالأمر والدال اللفظي على الأمر وإنما ترتبط في مقام المولى في المولى حيث أنه في مقام بيان ما هو الوظيفة النهائية للمكلفين وهو يبرر ذمة المكلفين في مقام العمل فإذا كانت هذه هذا الخير الذي لم يبينه المولى، لو لم يبين له كان يغفل عن الناس وكان يتركه الناس فيقعون في خلاف أمره ناحية إليه، لأنه في مقام تحقيق لغيره بتماما وفي مقام أيضا بيان تماما على المكلفين كان ينبغي أن يبينه. قال الظهور في سكوته من حينما استكشف من عدم بيانه عدم دخله، هذا الاستكشاف قائم على أساس ظهور ينشأ من حال المكلف ومن مورد كلام المكلف، حيث أنه مورد كلام يكثر فيه الغفل عن الالتفات إلى هذه الخصوصيات، ويكثر أيضا الابتلاء به حينئذ لو لم يبين كأنه كان خلاف حكمته خلاف أصل تقديره لتحقيق آراده، وإلا يصير خلاف لفظا من ألفاظه وقيدا وتقييدا في لفظ من ألفاظه، ألفاظه لم تقيد حتى بعد بيانه. دخل بنحو الجملة الخبرية الآمر لم يتقيد كما قلنا متعلقه مطلقا، إذ يستحيل أن يكون متعلق الآمر مقيدا، فالتقييد في الإطلاق اللفظي غير حاصل، لكن الدال على هذا على نفي الدخالة في القرار ذلك المقام مع ظن الغفلة مثلا عن هذا القيد ونحو ذلك من التصفيات التي تشكل الظهورات الحالية والمقامية، لا الظهورات اللفظية، والظهورات الحالية والمقامية هي أيضا حجة، الظهورات اللفظية لا فرق من هذه الناحية بينها. هذا أيضا بيان آخر لنفي الدخالة دخالة أي قيد من الحدود الثانوية، وهو بيان كلي يجري في تمام الحدود الثانوية ذكر أيضا في بحث التعبد والتوسل. وأما الأصل العملي ما ذكر من أنه لا يمكن نفي الوجوب أو تنجيب هذا الوجوب المحتمل لهذا القيد الثانوي في الأصل العملي، هذا أيضا غير ثاني. أما إذا قلنا بأن هذا القيد كالقيد الأولي يمكن الأمر بها فالأمر واحد، وأما إذا قلنا بأن هذا القيد لا يمكن الأمر الشرعي بها فأيضا يمكن أن يشغله البراءة الشرعية باعتبار أن التأمينات الشرعية تأمينات شرعية عما يرجع إلى المولى من الإلزامات، سواء كانت هذه الإلزامات مبينة بالأمر يمكن بيانها بالأمر والإنشاء عليها، أو كان لا يمكن بيانها بالأمر والإنشاء عليها، وإنما يمكن بيانها بالإخبار مثلا. وما ذكر من أن هذا الوجوب عقلي، فإذا كان الوجوب عقلي فالبراءة الشرعية لا تجري عن الوجوبات العقلية، هذا الكلام فيؤمن بأن هذا الوجوب ليس عقليا، بمعنى أن وجوب الإتيان بهذا القيد الثانوي عقلي، العقلي هو وجوب الاحتياط لاحتمال دخل هذا القيد في غرض المولى، وكل ما يكون دخيلا في غرض المولى يدخل في عقل المكلف، فما هو عقلي وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط يتفق داخل من جهة التخصيص الشرعي، وما يجري عنه البراءة ويؤمن من ناحيته دخل القيد في غرض المولى، ما يتنجد في الأرض وما يدخل في الأرض ويشتغل عمدة المكلف به، ما تشتغل عمدة المكلف به من المولى ليس خصوص إنشاءات المولى، إنشاءات المولى تشتغل عمدة به عن أوامر المولى وأيضا أغراض المولى ومبادئ أمر المولى، وإن شئتم قلتم أساسا ما تشتغل به عمدة المكلف تجاه مولى روح حكم المولى التي هي أغراضه ومبادئه المبرزة، وأما الإنشاء والآن مجرد إبراز لتلك الأوامر لا أكثر. إذن فما هو مجرى ومطب البراءة الشرعية هو الحكم، يعني الغرض الشرعي والمبادئ الشرعية المبرزة التي تصدى المولى لتحصيلها بالإبراز، وهنا ما هو منشأ الاحتياط أيضا من هذا قديم، فإنما هو منشأ الاحتياط أن يكون للمولى خطاب، أن يكون للمولى غرض في هذا الفعل، ويكون هذا الغرض مورد اهتمام المولى ولو بإبرازه بجنة خبرية، لكنه لم يصل نحن مدينة، فإذا شككنا في يزمد البراءة عملي. وأما الحكم العقلي بالاشتغال لأنه لو لم نفعل التسليم كان باقيا وغير ساقط، هذا من باب قاعدة الاشتغال بحسب الحقيقة التي قلنا أن الاشتغال دائما تكون محكومة للبراءة للأحكام الشرعية القاضية التخصيصية، هذا ثانيا. وثالثا أساسا قاعدة الاشتغال أيضا هنا غير جارية، حتى لولا البراءة الشرعية هنا لا نقول بالقاعدة الاشتغال، يعني ليس من موارد أن الشغل اليقيني يستدعي الوقت القرار اليقيني، ليس من موارد الشك في السقوط بمعنى الشك في الانتداز، وهذا ما نفحناه مفصلا في بحث التعبد والتوصلي. ليس كل شك في السقوط شك في الامتثال، ويكون مصداقا لتلك القاعدة العقلية أن الشغل اليقيني يكون الفراغ اليقيني. الشك في السقوط على قسمين، قسم منه يرجع إلى القاعدة، قسم منه لا يرجع إلى القاعدة، التأثير ويكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا قلت قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن حتى البراءة العقلية، حتى الاشتغال العقلي هنا الموجودين، وإنما على القول بقاعدة قبح العقاب البراءة الشرعية، البراءة العقلية موجودة. هذا أيضا ثالثا، فهذا الوجه أيضا لا يبدأ أصلا. الوجه الثالث الذي ذكره